الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 11 قال المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علما ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه الفقرة يتكلم فيها المؤلف رحمه الله عن عقيدة مهمة من أعظم أسباب الخلاف بين أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة، وهي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم يوم القيامة. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه العقيدة، يقولون بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة بأعينهم وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة ينفون هذه الرؤيا. قال المؤلف: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الرؤية ثابتة لأهل الجنة، يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، ويرونه في المحشر. واختلف العلماء في المنافقين والكفار هل يرونه في المحشر أم لا، أما وهم في النار فلا، لكن الخلاف في المحشر في الكفار والمنافقين، أما أهل الإيمان فيرونه في المحشر ويرونه في الجنة، ورؤيته نعيم. لأهل الجنة، وأهل السنة والجماعة أثبتوا هذه العقيدة لثبوتها في الكتاب وفي السنة ولإجماع السلف الصالح رضي الله عنهم عليها. فالأدلة ثابتة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، وقد نطق بها السلف صراحة. والأدلة فيها محكمة، فلا يخالف في هذه المسألة إلا ضال مبتدع صاحب هوى ترك الأدلة المحكمة وذهب يتعلق بالمتشابهات اتباعا للهوى. لهذا أثبت أهل السنة والجماعة هذه العقيدة، فقال المؤلف: والرؤية حق لأهل الجنة، عند أهل السنة والجماعة، بغير إحاطة، أي وإن كانوا يرونه إلا أنهم لا يحيطون به. فهو تعالى أعظم من أن يحيط به العباد، قال تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، كذلك لا يحيطون به رؤيا، كما في قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. وهناك فرق بين الإحاطة والرؤية، فلذلك قال المؤلف: بغير إحاطة، يعني لا يرونه رؤية يدركونه بها من كل وجه إحاطة كاملة، لا، لا تدركه الأبصار بهذه الطريقة، لكنهم يرونه فيؤمنون بهذه الآية لا تدركه الأبصار، ويؤمنون بقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرونه. هكذا أهل السنة يؤمنون بالكتاب كله، لا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، ولا يجعلون بعضه يخالف بعضا ويعارض بعضا. فكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها، ولا يقدح بعضها في بعض، بل كلها يصدق بعضها بعضا. الخلل عند أهل البدع، ومن يسلم تفسير الكتاب والسنة إلى عقله هذا الخلل يقع عنده الخلل. فالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، لا كيفية نعلمها، الكيفية موجودة لكننا لا نعلمها. فنقول: بغير إحاطة ولا كيفية نعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالرؤية، ونحن نعلم أن هذه الرؤية لها كيفية، وله تبارك وتعالى لصفاته كيفية، لكن لا نعلمها. قال المؤلف كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية حسنة، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها. تنظر إلى ربها، هذه آية واضحة
وصريحة في المراد. ويوجد في الكتاب والسنة أدلة صريحة على هذه العقيدة. ولا يجوز تحريف الذي يسمونه التأويل الأدلة الشرعية كي تتماشى مع البدع والضلالات. إذا جاءتنا نصوص واضحة وصريحة في المراد فالواجب هو التسليم لها. ولا يجوز تحريفها أو ما يسمونه تأويلها. وكلام العرب وإن كان أحيانا يحتمل معان إلا أنه يكون معه من القرائن والسياق ما يمنع الاحتمالات ولا يبقي إلا معنى واحدا، وهنا يكون النص صريحا في المراد. من الممكن أن تأتي وتتفلسف بفلسفات كثيرة للتأويلات الباطلة، ممكن هذا في أي كلام ممكن أن تفعل ذلك. لذلك تجد أهل البدع لا يتوقفون عن التأويلات والتحريفات لنصوص الكتاب والسنة، لأن ممكن هذا بتكلف وتصنع وكذب على اللغة العربية ممكن أن يحصل. لكن الذي عنده علم يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل في فعله هذا. قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام بعد أن ذكر كلاما كفريا لبعضهم وحاول البعض أن يتأول له تأويلات حتى يلتمس له العذر في مقال، كما يفعل كثير من أهل البدع لرؤوسهم اليوم، كما يفعلون في كلام سيد قطب وغيره، وكما يفعل أهل البدع في نصوص الشرع في الكتاب والسنة، يحاولون تحريفها كي تتماشى مع أهوائهم، تأويلات فاسدة. قال إن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات وسلكنا طريقة التأويلات المستحيلات لم يبقى في العالم كفر ولا ضلال، وبطلت كتب الملل والنحل واختلاف الفرق. هذا إيش؟ هذا لأجل تأويلات الكلمات الواضحات التي يكون فيها كفر صريح ويتأولونها عن معانيها. كذلك الأمر في تأويل النصوص الحق والتي تدل على العقيدة الحق، تتأول تأويلات كهذه التأويلات المستحيلات. وقال في مثل هذا ابن أبي العز الحنفي: قال في آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال وهي من أظهر الأدلة وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جنايات. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ هذا ما قاله ابن أبي العز، وقد أحسن في مسألة التأويل الفاسد، التسلط على نصوص الشريعة بالتأويلات الفاسدة المبطلة. انظر إلى التأويلات إلى أين تصل. التأويل لا يكون حقا إلا في موضعه الجائز شرعا فقط. تأويل كلام أهل الباطل لالتماس الأعذار لأهل الباطل باطل، كما قال الذهبي، قد تقدم نقل كلامه في ذلك. وتأويل النصوص الشرعية الحق التي تدل على العقائد الصحيحة لصرفها عن معانيها الصحيحة باطل. وهذه التأويلات لا تكون تأويلات صحيحة، لأنها تكون بعيدة كل البعد عن الصواب لوضوح المقالات وصراحتها في المراد. هذا الكلام عن التأويل والحذر من التأويل والدفاع عن الباطل بالتأويلات، أو رد الحق بالتأويلات، هما نوعان: تأويل لرد الحق وهو الذي نحن فيه، وتأويل للدفاع عن الباطل وهو ما ذكره الذهبي رحمه الله، وكله باطل. خلاصة والتي أردناها أنك إذا أردت أن تتأول وأن تحرف في الكلام ممكن ذلك، تجد إلى ذلك سبيلا، حتى لو كان بالتكلف، وحتى لو كنت أنت في قرارة نفسك تعلم أنك مبطل للتلبيس. لكن الحق عليه نور لا يخفى على مريده. فهذه الآية التي معنا واضحة وصريحة في المراد، ممكن أن يحرفها أهل الباطل وأن يتعلقوا بشيء، ممكن، كيف النظر. فعل نظرة هذا يأتي في لغة العرب على وجوه فتعلقوا بهذا هم، لكن لا متعلق لهم به، لأن السياق الذي يأتي به يدل على المراد منه ويتعين المراد مع القرائن. النظر يأتي متعديا بنفسه فيكون بمعنى الانتظار. هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون إلا تأويله. هنا ما في حرف جر جاء بعده، تعدى بنفسه، فكان معناه الانتظار. ويأتي متعديا بحرف جر في، فيكون معناه التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، تفكروا فيها. ويأتي متعديا بإلى، فيراد به نظر العين. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، النظر بالعين. والنظر عندنا هنا تعدى بماذا؟ وجوه يومئذ إيش ناظرة؟ إلى ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. إذن هو متعد بإلى. تنظر الوجوه إلى ربها. وهناك قرينة ثانية في الآية تدل على أن المراد نظر العين، لا نظر القلب كما يقوله أهل البدع. قال وجوه ناظرة، وجوه، الوجوه محل النظر لا القلب، إذن فهو نظر عين لا نظر قلب. هذه قرينة ثانية. فمع هذا السياق وهذه القرينة لا يمكن حمل الكلام على غير هذا المعنى. فالآية واضحة وصريحة في المراد، يدعمها ويقويها الأدلة الأخرى التي تأتي في هذا الباب. منها قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها الصحابة رضي الله عنهم، والحديث في صحيح مسلم. والدليل الثالث من القرآن أيضا، قال الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا استدل به الإمام الشافعي، فقال لما حجب هؤلاء في حال السخط كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا. استدلال قوي. وأما الأحاديث في هذا فكثيرة متواترة، لم ترد عن صحابي ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع، جمع من الصحابة. قال بعض أهل العلم بلغ نحو ثلاثين صحابيا رأوا هذا الحديث، هذه الأحاديث التي فيها الرؤية متواترة. منها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، أو تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هذا حديث أبي هريرة، وورد من حديث أبي سعيد، ورد من حديث جرير بن عبد الله، كله في الصحيحين وغيرها من الحديث. كلها تدل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. استدل أهل البدع بأدلة لنفي هذه الرؤية، منها قول الله تبارك وتعالى لن تراني، ومنها قوله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. لن تراني هذه قالها الله تبارك وتعالى لموسى لما طلب من الله تبارك وتعالى أن يراه، فقال له إنك لن تراني. هذا في الدنيا وليس في الآخرة. قال أهل العلم وهذا لأن البشر لا قدرة لهم في الدنيا على رؤية الله تبارك وتعالى لضعف قوى البشر، واستدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ أما يوم القيامة فيمكنهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن الرؤية يوم القيامة ممكنة أصلا، لا كما يقوله أهل البدع بأنها غير ممكنة. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى هذا الطلب من أصله، قال لو كان غير ممكن لأنكره عليه كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابني. وأما قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار فقد فسرنا معناه، الإدراك غير الإحاطة، فلا حجة لهم في ذلك، ونحن نثبت الرؤية لا نثبت الإحاطة، وبينهما فرق. وفي الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. لكن في الرؤية وإثبات الرؤية دليل على علو الله على خلقه، فالخلق يرونه في العلو تبارك وتعالى. لذلك نفى الأشاعرة رؤية الله إلى جهة، وهذا ضلال الأشاعرة، أثبتوا الرؤية لكنهم نفوا الجهة، فقالوا لا يرى في جهة معينة، لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا شيء، فضحك منهم العقلاء وتسلط عليهم المعتزلة وغلبوهم، فقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة؟ فهذا الكلام باطل، فلا يدعمه الشرع ولا العقل. وعدم الرؤية في الدنيا لعدم القدرة عليها، وفي ذلك إثبات العلو أيضا، ونرى الله سبحانه وتعالى في العلو، هذه عقيدتنا.
الكلام حول مسألة الرؤية طويل، وقد تكلم الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله بكلام جميل وطيب وحسن، وأنصح الجميع بقراءته، فهو مفيد ليس فقط في باب رؤية الله يوم القيامة، بل حتى في طريقة الرد على أهل البدع في غير هذا الباب. فكلام نفيس وينصح بقراءته. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في الدنيا عندما أسري به، فهذه فيها خلاف، والراجح أنه لم يره. وقد سأله أبو ذر فقال له نور أنا أراه. وقد نفت عائشة رضي الله عنها وغير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وهذا هو الأصل الثابت، أن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد في الدنيا، أما في الآخرة يوم القيامة يرونه. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قبل ذلك قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء من الحديث نبوية فيها إثبات الرؤية فنحن نثبت الرؤية كما قال عليه الصلاة والسلام، ومعناه على ما أراد، على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها واضح وصريح، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما فعل الجهمية والمعتزلة، ولا متوهمين بأهوائنا نتبع هوانا في ذلك بأوهام وضلالات، لا، بل نؤمن ونسلم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا معنى التأويل، وهذا التأويل المنفي هو التأويل الباطل، والتأويل الباطل هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، هذا تأويل باطل ويسمى تحريفا حقيقة. أما التأويل بمعنى التفسير أو التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر أي ما يصير إليه الأمر، فهذا صحيح وحق وليس هذا بابه، وقد تقدم الكلام في هذا. قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فنؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم وننقاد، نصدق ونخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أشكل علينا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى، أشكل علينا ولم نستطع فهمه. فهناك أمور استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، كحقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه من أسماء وصفات، حقائق اليوم الآخر، فهذا مما يخفى علينا، فنكل علمه إلى الله تبارك وتعالى.
فكلام المؤلف فيه وجوب التسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى ولحكمه وعدم معارضته بالعقل وبالهوى، وهذا كله حق والاستدلال عليه تقدم. قال المؤلف: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الإسلام الصحيح لا بد فيه من التسليم لله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والاستسلام الانقياد والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن رام، يعني من طلب وأراد علم ما حضر عنه علمه، يعني هناك من العلوم ما حجبه الله سبحانه وتعالى عن الناس، مثل علم الكيفية، فهذا لا نطلبه ولا نتكلم فيه، كما قال السلف: لا يقال للأصل لما ولا كيف. تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولا تبحث عن أشياء ما بينت لك. قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني يريد أن يفهم ما لم يخبره الله سبحانه وتعالى به، ولم يقتنع بأن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن كان هذا حاله حجبه مرامه، مبتغاه يعني، عن خالص التوحيد، مبتغاه لعلم ما حضر عنه، حجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. هذا من لم يسلم لله ولا إلى الرسول، ويبحث عن أشياء حجبت عنه، فمثل هذا يقع تائها حائرا مضطربا، مثل المنافقين الذين يكونون مذبذبين مضطربين، لا يكون على عقيدة راسخة ثابتة، إذ إنه لا يعرف طريقا للانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، إنما أدخل نفسه في متاهات. وهذا الوصف ينطبق تماما على المتكلمين وعلى الفلاسفة الذين يتكلمون في كل شيء، وخاصة في أمور الرب تبارك وتعالى من أسماء وصفات وذات وغير ذلك من الأشياء التي حجبها الله سبحانه وتعالى عنهم، فيقعون في حيرة وضلال وتذبذب، وما عندهم يقين في أنفسهم، يتكلفونه تكلفا فيتذبذبون بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. هذا وصفهم. أما أهل الإيمان فما عرفوه ووجدوه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا وسلموا وانقادوا له،
وصدقوه وفهموه على مراد سلفنا الصالح رضي الله عنه، على فهم سلفنا الصالح رضي الله عنه، على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر عنده وما عاد فيه إشكال، ويبقون في يقين من أمرهم والحمد لله. ولا يقعون في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، الأوامر التي نهاهم فيها أن يقولوا ما لا يعلمون. قال موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا وصفه حقيقة، هذا وصف لأهل التردد والنفاق، دائما في حال شك وتردد وتذبذب. ليش؟ لأنه ما أخذوا بالتسليم والانقياد الذي أمروا به. يريد المؤلف أن يقول لك سلم لأمر الله، إن قد ما جاءك الخبر به فصدقه وسلم له، وما حجب عنك من العلم فاسكت عنه ولا تبحث عنه، واشغل نفسك بما أمرك الله به بتعلمه والعمل به، ولا تكن كالفلاسفة والمتكلمين وأهل البدع والضلال الذين تكلموا بكلام لا أثار عليه من علم، من بينة، من أدلة، وإنما هي الأهواء. والله المستعان، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 11 قال المؤلف رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورد علما ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه الفقرة يتكلم فيها المؤلف رحمه الله عن عقيدة مهمة من أعظم أسباب الخلاف بين أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة، وهي رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم يوم القيامة. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه العقيدة، يقولون بأن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة بأعينهم وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة ينفون هذه الرؤية. قال المؤلف: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. الرؤية ثابتة لأهل الجنة، يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، ويرونه في المحشر. واختلف العلماء في المنافقين والكفار هل يرونه في المحشر أم لا، أما وهم في النار فلا، لكن الخلاف في المحشر في الكفار والمنافقين. أما أهل الإيمان فيرونه في المحشر ويرونه في الجنة، ورؤيته نعيم. لأهل الجنة وأهل السنة والجماعة أثبتوا هذه العقيدة لثبوتها في الكتاب وفي السنة ولإجماع السلف الصالح رضي الله عنهم عليها. فالأدلة ثابتة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، وقد نطق بها السلف صراحة، والأدلة فيها محكمة، فلا يخالف في هذه المسألة إلا ضال مبتدع صاحب هوى ترك الأدلة المحكمة وذهب يتعلق بالمتشابهات اتباعا للهوى. لهذا أثبت أهل السنة والجماعة هذه العقيدة، فقال المؤلف: والرؤية حق لأهل الجنة عند أهل السنة والجماعة بغير إحاطة، أي وإن كانوا يرونه إلا أنهم لا يحيطون به، فهو تعالى أعظم من أن يحيط به العباد، قال تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما، كذلك لا يحيطون به رؤيا، كما في قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار. وهناك فرق بين الإحاطة والرؤية، فلذلك قال المؤلف: بغير إحاطة، يعني لا يرونه رؤية يدركونه بها من كل وجه إحاطة كاملة، لا تدركه الأبصار بهذه الطريقة، لكنهم يرونه، فيؤمنون بهذه الآية لا تدركه الأبصار، ويؤمنون بقول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يرونه. هكذا أهل السنة يؤمنون بالكتاب كله، لا يؤمنون ببعضه ويكفرون ببعضه، ولا يجعلون بعضه يخالف بعضا ويعارض بعضا. فكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعارض بينها، ولا يقدح بعضها في بعض، بل كلها يصدق بعضها بعضا. الخلل عند أهل البدع. ومن يسلم تفسير الكتاب والسنة إلى عقله، هذا الخلل يقع عنده الخلل. فالرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، ولا كيفية. لا كيفية نعلمها، الكيفية موجودة لكننا لا نعلمها. فنقول بغير إحاطة ولا كيفية نعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بالرؤية، ونحن نعلم أن هذه الرؤية لها كيفية، وله تبارك وتعالى لصفاته كيفية، لكن لا نعلمها. قال المؤلف كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية حسنة، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها. تنظر إلى ربها، هذه آية واضحة، وصريحة في المراد، ويوجد في الكتاب والسنة أدلة صريحة على هذه العقيدة. ولا يجوز تحريف الذي يسمونه التأويل الأدلة الشرعية كي تتماشى مع البدع والضلالات. إذا جاءتنا نصوص واضحة وصريحة في المراد فالواجب هو التسليم لها. ولا يجوز تحريفها أو ما يسمونه تأويلها. وكلام العرب وإن كان أحيانا يحتمل معان إلا أنه يكون معه من القرائن والسياق ما يمنع الاحتمالات، ولا يبقي إلا معنى واحدا، وهنا يكون النص صريحا في المراد. من الممكن أن تأتي وتتفلسف بفلسفات كثيرة للتأويلات الباطلة، ممكن هذا في أي كلام ممكن أن تفعل ذلك. لذلك تجد أهل البدع لا يتوقفون عن التأويلات والتحريفات لنصوص الكتاب والسنة، لأنه ممكن هذا بتكلف وتصنع
وكذب على اللغة العربية ممكن أن يحصل. لكن الذي عنده علم يعلم في قرارة نفسه أنه مبطل في فعله هذا. قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام بعد أن ذكر كلاما كفريا لبعضهم وحاول البعض أن يتأول له تأويلات حتى يلتمس له العذر في مقال، كما يفعل كثير من أهل البدع لرؤوسهم اليوم، كما يفعلون في كلام سيد قطب وغيره، وكما يفعل أهل البدع في نصوص الشرع في الكتاب والسنة، يحاولون تحريفها كي تتماشى مع أهوائهم، تأويلات فاسدة. قال إن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات وسلكنا طريقة التأويلات المستحيلات لم يبقى في العالم كفر ولا ضلال، وبطلت كتب الملل والنحل واختلاف الفرق. هذا إيش؟ هذا لأجل تأويلات الكلمات الواضحات التي يكون فيها كفر صريح ويتأولونها عن معانيها. كذلك الأمر في تأويل النصوص الحق والتي تدل على العقيدة الحق، تتأول تأويلات كهذه التأويلات المستحيلات. وقال في مثل هذا ابن أبي العز الحنفي: قال في آية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جنايات. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ هذا ما قاله ابن أبي العز، وقد أحسن في مسألة التأويل الفاسد، التسلط على نصوص الشريعة بالتأويلات الفاسدة المبطلة. انظر إلى التأويلات إلى أين تصل. التأويل لا يكون حقا إلا في موضعه الجائز شرعا فقط. تأويل كلام أهل الباطل لالتماس الأعذار لأهل الباطل باطل، كما قال الذهبي، قد تقدم نقل كلامه في ذلك. وتأويل النصوص الشرعية الحق التي تدل على العقائد الصحيحة لصرفها عن معانيها الصحيحة باطل، وهذه التأويلات لا تكون تأويلات صحيحة
لأنها تكون بعيدة كل البعد عن الصواب. لوضوح المقالات وصراحتها في المراد. هذا الكلام عن التأويل والحذر من التأويل والدفاع عن الباطل بالتأويلات أو رد الحق بالتأويلات. هما نوعان: تأويل لرد الحق وهو الذي نحن فيه، وتأويل للدفاع عن الباطل وهو ما ذكره الذهبي رحمه الله، وكله باطل. الخلاصة والتي أردناها أنك إذا أردت أن تتأول وأن تحرف في الكلام ممكن ذلك، تجد إلى ذلك سبيلا، حتى لو كان بالتكلف وحتى لو كنت أنت في قرارة نفسك تعلم أنك مبطل للتلبيس، لكن الحق عليه نور لا يخفى على مريده. فهذه الآية التي معنا واضحة وصريحة في المراد، ممكن أن يحرفها أهل الباطل وأن يتعلقوا بشيء، ممكن، كيف النظر. فعل نظرة هذا يأتي في لغة العرب على وجوه فتعلقوا بهذا هم، لكن لا متعلق لهم به، لأن السياق الذي يأتي به يدل على المراد منه ويتعين المراد مع القرائن. النظر يأتي متعديا بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينتظرون إلا تأويله. هنا ما في حرف جر جاء بعده، تعدى بنفسه فكان معناه الانتظار، ويأتي متعديا بحرف جر في فيكون معناه التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، تفكروا فيها. ويأتي متعديا بإلى فيراد به نظر العين، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، النظر بالعين. والنظر عندنا هنا تعدى بماذا؟ وجوه يومئذ إيش ناظرة؟ إلى ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. إذن هو متعد بإلى، تنظر الوجوه إلى ربها. وهناك قرينة ثانية في الآية تدل على أن المراد نظر العين لا نظر القلب كما يقوله أهل البدع. قال وجوه ناظرة، وجوه، الوجوه محل النظر لا القلب، إذن فهو نظر عين لا نظر قلب. هذه قرينة ثانية. فمع هذا السياق وهذه القرينة لا يمكن
حمل الكلام على غير هذا المعنى. فالآية واضحة وصريحة في المراد، يدعمها ويقويها الأدلة الأخرى التي تأتي في هذا الباب. منها قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها الصحابة رضي الله عنهم، والحديث في صحيح مسلم. والدليل الثالث من القرآن أيضا، قال الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا استدل به الإمام الشافعي، فقال: لما حجب هؤلاء في حال السخط كان هذا دليلا على أن أولياءه يرونه في الرضا. استدلال قوي. وأما الأحاديث في هذا فكثيرة متواترة، لم ترد عن صحابي ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع، جمع من الصحابة. قال بعض أهل العلم بلغ نحو ثلاثين صحابيا رووا هذا الحديث، هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا متواترة. منها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، أو تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا حديث أبي هريرة، وورد من حديث أبي سعيد، ورد من حديث جرير بن عبد الله، كله في الصحيحين وغيرها من الحديث، كلها تدل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. استدل أهل البدع بأدلة لنفي هذه الرؤية، منها قول الله تبارك وتعالى: لن تراني، ومنها قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار. لن تراني، هذه قالها الله تبارك وتعالى لموسى لما طلب من الله تبارك وتعالى أن يراه، قال له: إنك لن تراني. هذا في الدنيا وليس في الآخرة. قال أهل العلم: وهذا لأن البشر لا قدرة لهم في الدنيا على رؤية الله تبارك وتعالى، لضعف قوى البشر. واستدلوا على هذا بقول الله تبارك وتعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ أما يوم القيامة فيمكنهم الله سبحانه وتعالى من ذلك. واستدل أهل العلم بهذه الآية على أن الرؤية يوم القيامة ممكنة أصلا، لا كما يقوله أهل البدع بأنها غير ممكنة. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى هذا الطلب من أصله، قال: لو كان غير ممكن لأنكره عليه، كما أنكر على نوح سؤاله نجاة ابنه. وأما قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار فقد فسرنا معناه. الإدراك غير الإحاطة، فلا حجة لهم في ذلك، ونحن نثبت الرؤية لا نثبت الإحاطة، وبينهما فرق. وفي الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. لكن في الرؤية وإثبات الرؤية دليل على علو الله على خلقه، فالخلق يرونه في العلو تبارك وتعالى. لذلك نفى الأشاعرة رؤية الله إلى جهة، وهذا ضلال الأشاعرة، أثبتوا الرؤية لكنهم نفوا الجهة، فقالوا لا يرى في جهة معينة، لا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا شيء، فضحك منهم العقلاء وتسلط عليهم المعتزلة وغلبوهم، فقالوا كيف تعقل رؤيا بلا مقابلة بغير جهة؟ فهذا الكلام باطل، فلا يدعمه الشرع ولا العقل. وعدم الرؤية في الدنيا لعدم القدرة عليها، وفي ذلك إثبات العلو أيضا، ونرى الله سبحانه وتعالى في العلو، هذه عقيدتنا. الكلام حول مسألة الرؤية طويل، وقد تكلم الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله بكلام جميل وطيب وحسن، وأنصح الجميع بقراءته، فهو مفيد ليس فقط في باب رؤية الله يوم القيامة، بل حتى في طريقة الرد على أهل البدع في غير هذا الباب. فكلام نفيس وينصح بقراءته. وأما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله في الدنيا عندما أسري به، فهذه فيها خلاف، والراجح أنه لم يره. وقد سأله أبو ذر فقال له نور أنى أراه، وقد نفت عائشة رضي الله عنها وغير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وهذا هو الأصل الثابت، أن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد في الدنيا، أما في الآخر يوم القيامة يرونه. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. Thank you.
قبل ذلك قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء من الحديث نبوية فيها إثبات الرؤية فنحن نثبت الرؤية كما قال عليه الصلاة والسلام، ومعناه على ما أراد، على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها واضح وصريح. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا كما فعل الجهمية والمعتزلة، ولا متوهمين بأهوائنا نتبع هوانا في ذلك بأوهام وضلالات، لا، بل نؤمن ونسلم بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا معنى التأويل، وهذا التأويل المنفي هو التأويل الباطل، والتأويل الباطل هو صرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل، هذا تأويل باطل ويسمى تحريفا حقيقة. أما التأويل بمعنى التفسير أو التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر أي ما يصير إليه الأمر فهذا صحيح وحق وليس هذا بابه، وقد تقدم الكلام في هذا. قال: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فنؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، نسلم وننقاد، نصدق ونخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أشكل علينا نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى، ما أشكل علينا ولم نستطع فهمه هناك. فهناك أمور استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، كحقائق ما أخبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه من أسماء وصفات وحقائق اليوم الآخر، فهذا مما يخفى علينا فنكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. فكلام المؤلف فيه وجوبه التسليم والانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى ولحكمه وعدم معارضته بالعقل وبالهوى، وهذا كله حق والاستدلال عليه تقدم. قال المؤلف: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. الإسلام الصحيح لا بد فيه من التسليم لله سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والاستسلام الانقياد والطاعة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن رام، يعني من طلب وأراد علم ما حضر عنه علمه، يعني هناك من العلوم ما حجبه الله سبحانه وتعالى عن الناس، مثل علم الكيفية، فهذا لا نطلبه ولا نتكلم فيه، كما قال السلف: لا يقال للأصل لما ولا كيف. تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولا تبحث عن أشياء ما بينت لك. قال: ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني يريد أن يفهم ما لم يخبره الله سبحانه وتعالى به ولم يقتنع بأن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فمن كان هذا حاله حجبه مرامه مبتغاه يعني عن خالص التوحيد، مبتغاه لعلم ما حضر عنه، حجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. هذا من لم يسلم لله ولا إلى الرسول، ويبحث عن أشياء حجبت عنه. فمثل هذا يقع تائها حائرا مضطربا، مثل المنافقين الذين يكونون مذبذبين مضطربين، لا يكون على عقيدة راسخة ثابتة، إذ إنه لا يعرف طريقا للانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، إنما أدخل نفسه في متاهات. وهذا الوصف ينطبق تماما على المتكلمين وعلى الفلاسفة الذين يتكلمون في كل شيء، وخاصة في أمور الرب تبارك وتعالى من أسماء وصفات وذات وغير ذلك من الأشياء التي حجبها الله سبحانه وتعالى عنهم، فيقعون في حيرة وضلال وتذبذب، وما عندهم يقين في أنفسهم، يتكلفونه تكلفا فيتذبذبون بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار. هذا وصفهم. أما أهل الإيمان فما عرفوه ووجدوه في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا وسلموا وانقادوا له وصدقوه وفهموه على مراد سلفنا الصالح رضي الله على فهم سلفنا الصالح رضي الله عنه، على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر عنده، ما عاد فيه إشكال، ويبقون في يقين من أمرهم والحمد لله. ولا يقعون في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، الأوامر التي نهاهم فيها أن يقولوا ما لا يعلمون. قال: موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. قال: موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا وصفه حقيقة، هذا وصف لأهل التردد والنفاق، دائما في حال شك وتردد وتذبذب. ليش؟ لأنهم ما أخذوا بالتسليم والانقياد الذي أمروا به. يريد المؤلف أن يقول لك: سلم لأمر الله، انقد ما جاءك الخبر به فصدقه وسلم له، وما حجب عنك من العلم فاسكت عنه ولا تبحث عنه، واشغل نفسك بما أمرك الله به بتعلمه والعمل به، ولا تكن كالفلاسفة والمتكلمين وأهل البدع والضلال الذين تكلموا بكلام لا أثار عليه من علم، من بينة، من أدلة، وإنما هي الأهواء. والله المستعان، والحمد لله.